إذاعة زدني العلمية تقدم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك العام بإذن الله عز وجل وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام ونحن على مقربة من شهر مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإن مما يشرع للناس ترى الهلال لمن عنده استطاعة لترى الهلال رمضان إذا جاء رمضان أو جاء وقت الترائي لأنه جاء بالحديث في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال لأن الناس تراءوا الهلال. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا رؤي الهلال هلال رمضان إن من السنة أن يأتي بالدعاء اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله حديث حسن. وفي لفظ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. رمضان شهر مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول لهم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صياما فيه تفتح أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر توقف. أتاك شهر مبارك شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين في لفظ وسلسلة الشياطين. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أول ليلة من رمضان قال مرحبا بشهر خيرا كله صيام النهار وقيام الليل النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغه رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله الله منهم. رمضان الصيام ما هو الصيام؟ ما معنى الصيام؟ الصيام لغة الإمساك مصدر صام يصوم صوما وصياما وهو الإمساك ولذلك سمي الممسك عن الكلام صائما. قال الله تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وسمي الفرس الذي يمسك عن العلف صائما وخير صيام وخير صائمة تحت العيال وأخرى تعرف الهجوم. أما بالشرع فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال الله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السليم من الموانع كالحائض والنفساء بشروط خاصة شروط للجزاء للإجزاء وأخرى للصحة. هو أن الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر خالٍ من الموانع. مسلم يخرج به كافر لا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة. ومتى أسلم لزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما مضى. ومع ذلك هو مخاطب به الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. البالغ يخرج به الصغير فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه حتى يبلغ ويحصل بلوغه إما بإنزال المني أو بنبات الشعر خشن أو بخمسة عشر أو الحيض أو النفاس بحق النساء. العاقل فلا يجب الصوم على المجنون. وإذا كان الشخص يفيق أحيانا ويصح أحيانا لزمه الصوم يعني يفيق أحيانا ويقم عليه أحيانا أو يذهب عقله لزمه الصوم متى أفاق ولم يجب عليه القضاء ما جن فيه الجن أحيانا ويفيق أحيانا. ما وقت الإفاقة يجب عليه الصوم وقت الجنون ليس عليه صيام ولا يقضي رمضان. المقيم يخرج به المسافر فلا يجب عليه الصوم ويباح له الفطر لكن يجب عليه القضاء. من كان منكم مريضا على السفر فعدته من ايام الفطر. القادر يخرج به غير القادر وهو العالم عن الصيام لمرض او كبر. كان المرض لا يرجى ضره او كبر عالم عن الصيام به كبر فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وما إذا كان هذا الكبير لا عقل له يهدي ولا يعيش الكبير في السن وعقله ذهب فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم خالي من المراحل حيض النفاس. حيض النفاس لا يصح منها الصوم يجب عليها القضاء. إخواني الكرام هذا الشهر المبارك إذا بلغك الله إياه تحمد الله على بلوغه وافرح وابتهج بقدومه واعزم على استغلاله واغتنامه وعقد العزم الصادق على استغلاله وعمارة أوقاته قال الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. كذلك عليك بالتفقه في احكامه في احكام الصوم. قال سبحانه: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تتفقه في الصوم يجب عليك وجوبا، وانت من اهل الصيام ان تتفقه في احكام الصيام. فلم العلم فريضة على كل مسلم، وهذا ركن من اركان الاسلام واجب عليك، يجب عليك ان تتعلم ما هي مفسدات الصيام، ما هي الاشياء التي تنقص اجر الصوم الى غير ذلك. على الداعيه والخطيب والامام ان يذكر بفضل الصيام وان بين احكامه، احكام الصيام وما فيه من اجور وفضائل. كذلك ايها شهر هذا الشهر المبارك شهر رمضان وشهر القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. القران انزل في شهر رمضان في ليله القدر، انا انزلناه في ليله القدر. شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر، صبر على طاعه الله، صبر على اقدام الله، صبر على معاصي الله. جميع انواع الصبر تجتمع في صوم رمضان. والله تعالى يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل من اجله الى الصوم فانه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. قال بعض السلف: اجر الصوم لا يكال ولا يوزن، انما يغرق له غرفا. اذا جاء رمضان تغلق ابواب النيران وتفتح ابواب الجنان، وفي روايه تفتح ابواب السماء، وفي روايه تفتح ابواب الرحمه، وتصفد الشياطين. فيه ليله القدر خير من الف شهر، عبادتها خير من عبادة ألف شهر القارب 83 عاما وأربعة أشهر. فضل عظيم يا ألف شهر الله. الدعاء فيه مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره: دعوة لا ترد. ثلاثة لا ترد دعوة منه الصائم عند فطره. وفي الحديث الآخر: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. من فضائل الصيام أن الصوم جنة من النار، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: الصوم والصوم جنة. وفي الحديث الآخر الصحيحين أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله فأعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. قال الشيخ: الوباء في سبيل الله عن بطاعة الله وفي مروات النعمة، ليس المراد به الجهاد فقط على رأي الشيخ رحمه الله. وفي الحديث الآخر الذي عند الترمذي بسند صحيح: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فضائل عظيمة. الصمت جنة من الشهوات، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. الصوم من أعظم أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم ينفع، يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما عند الإمام أحمد والحافظ بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل. نوم الليل في قراءة القرآن ليس سهرا على مسلسلات، ليس سهرا على تمثيليات، ليس سهرا على مواقع ومنتديات، ليس سهرا على تفضيل أحلام، على القرآن. لا حزن إلا بثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو يتلوه آناء الليل أنا النهار، ورجل آتاه الله الحكمة السنة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية رجل آتاه الله مالا، الصوم تبكار ومغفرة للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. في الحديث الآخر الصحيح أي من صام يوما، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال اتاني جبريل وقال رغم انكم رجل بلغه الله رمضان فلم يغفر له فابعده الله، قل امين قلت امين. في الحديث رمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه والصلاه الى الصلاه مكفرات لما بينهم اذا كتبت بالتمام، لا تكفر الصغائر الا بالتمام كبائر عن يقتضي ان يحكم له. قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق ان اجتنب الكبائر. الصوم سبب للسعاده في الدارين في الدنيا والاخره، كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند ربه. الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث قوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل في الصحيحين إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا أهل الصلاة، فإذا دخل أغلق كما عند ابن خزيمة، فلم يدخل منه غيره، ومن دخل يشرب كما عند ابن خزيمة، ومن يشرب فلا يغمى بعدها أبدا. رمضان شهر العشق من النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. رمضان شهر الجود والكرم، كما كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا بلغك الله رمضان يا عبد الله فاغتنم هذا الشهر، استقبله بالفرح والسرور واغتنام لياليه وأيامه، فقد لا تبلغه في سنوات ممكنة، قد لا تكمله. كم من أناس صاموا معنا في أعوام مضت وجاء رمضان وهم في عدة الأموال، الله أعلم أنك اللغة. فإذا بلغك الله رمضان فقد الإشارة، بعض الشباب إذا جاء رمضان تجده من قبل رمضان استعداد كالشافات ومواقع للعب في الليل والنهار، يحصل لعب ما لا يحصل في غير رمضان، في الليل لعب وفي النهار بعد الفجر إلى الساعة التاسعة وهو لاعب. سبحان الله، لا تضيع الأوقات، لا يفر رمضان عند كثير من الشباب تضييع الأوقات في ليلة خير من ألف شهر. اغتنم الشهر يا عبد الله إذا بلغك الله إياك. من أحكام الصيام ما هي الأحكام المبيحة للفطر؟ أولا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين. وعند الدارقطني فلا قضاء عليه ولا تبقى. لكن يجب على من رآه أن ينكر عليه وأن تذكره وأن يذكره ولا يستمر ويتمادى في الفطر. يجب عليه أن يحتلم صيامه. كذلك من أحكام الصيام أن المسافر يباح له الفطر، فإن كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم في السفر على بعض أهل العلم الأفضل في حقه الصوم. وذهب بعض أهل العلم أنه الأفضل في حقه الفطر مطلقا سواء شق عليه أو لم يشق. أما الجواز فهو جائز له الفطر في السفر. كذلك العاجز عن الصيام عند مستمرا لا يرجى وقوعه، والمريض مرضا لا يرجى وقوعه، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اذا قرر ذلك طبيب حاذق مسلم كما ذكر بعض اهل العلم وجود بدينه، لان هذا يشق عليه الصوم ويستطيع الصوم ويطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع كيلو ونصف مع الاحتياط، والشهر 45 كيلو جرام، سواء من اول الشهر من وسطه من اخره. كان الشيخ احمد يرى انه اذا مرت العجل الاولى يطعم بعدها، اذا مرت العجل الوسطى يطعم هكذا. كذلك المرض. اما المريض الذي يرجى برقه فإنه يرخص له في الفطر ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، قضاء الأيام التي أفطرها. كذلك ممن يفطر الحائض والنفساء يحرم على الحائض الصوم والنفساء ولو صامتا لم يصحن. فإذا رأت الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فإن صوم ذلك اليوم فسد ويلزمها القضاء عن ذلك اليوم. وإذا رأت الطهر ولو قبل طلوع الفجر بلحظة فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس وتصلي قبل طلوع الوقت. هذا يجب أن تبقى له النساء. كذلك الحامل والمرضع يباح لهن الفطر، فإذا خافت على نفسيهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافت على ولديهما فذكر جمع من الفقهاء أن عليها مع القضاء الكفارة الإطعام عن كل المسكين، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس عليها بالقضاء فقط، وألحق بعض الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار الهدي الذي أشرنا إليه الذي بلغ الهديان مصنف تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه. كذلك من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره يفطر لدفع ضرورة غيره. إنسان يعمل مثلا بانتفاع المدرسة ويعمل من إطفاء الحريق ويحتاج هذا إلى جهد كبير، فيباح له الفطر إذا احتاج إلى الفطر حتى يتطوع على إطفاء الحريق. يحتاج إلى ذلك يعمل في إطفاء بدن مثلا في إنقاذ غرقة، سقط غرقة في بحر نعم ويحتاج إلى جهد، ما حوله البدن يحتاج إلى ذلك لإنقاذ غيره. مفسدات الصوم الجماع في نهاية رمضان أعظم المفسدات، كفارته مغلظة، كفارة الظهار عتق رقبة فبدل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فلا يجد التساهل في ذلك. الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت، وفي رواية احترقت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على قاتل رحمه الله. كذلك من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتفعيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، إن هذا يفسد الصوم ولكنه وعليه القضاء فقط. أما الإنزال إنزال المني بالاحتلام أو بمجرد التفعيل فلا يفسد به الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي سلف إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. من مفسدات الصوم الأكل والشرب عامدا ذاكرا قاصدا لصومه، هذا مفسد للصوم، من أكل أو شرب فعنده ذاكرا قاصدا فسد صومه وهو آثم في عقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشجارهم تسيل أشجارهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل التحلة في صومهم، يفطرون في غير مفطر، هذا فيه وعيد واجب الحذر من ذلك. ينتبه الشباب، لا تسأل ماذا لهم، بعض الشباب يذهب يلعب ويرهق نفسه بالنهار واللعب جاء الساعة 10 إلى به منهك، ها؟ خاصة الشباب أصحاب ملاعب يلعبون بالنهار، ما يجي الساعة 9 إلا هم تعبانين، كنا نسمع في العادة، فيجب الانتباه بارك الله فيكم، انتباه للأولاد يا أخي. الصحابة يجعلون لعب من العلم للصبيان يتلهون بها عن الأكل والشرب، وهم ليسوا من أهل الصيام من باب التعبير كيف بالمكلف، لا يجوز له أن يتساهل في ذلك. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم، المريض الذي يحقن بالدم هذا من مفسدات الصوم، لأن الدم خلاصة الجماع. كذلك الذي يحكم بالمغذيات الإلكتروز نحوها الإبر المغذية مفسدة للصوم. كذلك من المسائل المختلف فيها الحجامة، ذهب الحنابلة لأن الحجامة مفسدة للصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاج والمحجوب. وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن باز وغيره، وذهب الجمهور إلى أن الحجامة غير مسنة للصوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم صائم، ورجح ذلك شيخ الشيخ أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إن كانت تضعف الصائم تكره إذا كان تؤذي الصيام، والأحوط اجتناب الحجامة في نهاية رمضان خروجا من الحجامة. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القي فلق الله عليه، من خرج البيت غير خياره فلق الله عليه، ومن استطاع فليقضي، من تعمد إخراج القيد، إما تعمد شم بعض الروائح لكي يستبرق، أو أدخل يده في فمه لكي يستبرق تعمد ذلك فاستبرق، فإنه قد أفسد صومه ويجب عليه القضاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيد. كذلك من صلات الصوم ظهور الحيض والنفاس كما أشرنا، ولو قبل الظهور بلحظة يفسد الصوم أو دم النفاس. ينبغي للصائم ويستحب له الإنكار والاجتهاد لقراءة القرآن في شهر رمضان، وهو شهر القرآن، شهر الصدقة، شهر الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. شهر رمضان شهر الصدقات، أفضل الصدقة صدقة في رمضان، شهر الدعاء، شهر الدعاء. كذلك مما ينبغي تركه قول الزور وشهادة الزور واللغو والرفث، يجتنب الصائم فإن هذا مما ينقص أجر الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما من اللغو والرفث. فإن شاكك أحد أو جهل عليك أن يقول: إني صائم، إني صائم. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حبه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حبه من قيام السهر والتعب. كذلك هناك مكروهات للصائم، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، لحديث لطيف بن صور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك القبلة للصائم إن كان هذا شابا ويخشى عليه الوقوع بالحرام فيمتنع ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر وهو صائم، لكن كان أملككم لإذنه صلى الله عليه وسلم. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة، كذلك ابتلاع المخامة. الشيخ بل هذه يجب وصفها وعدم ابتلاعها. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام: الصائم يصبح جنبا كأصبح طلع الفجر وهو جنب فصومه صحيح، ولكن يجب عليه أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر لكي يصلي مع الناس الفجر في جماعة. تقول عائشة بن أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان هذا في خلاف في أول الإسلام، ثم استقر الأمر أنه لا شيء في ذلك. مما يباح للصائم ذوق الطعام للحاجة، قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه فهو صائم. كذلك مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. نحن الآن في نعمة، في نعمة من الله، السيارة مقيدة والمسجد مقيد، محل العمل مقيد، والبيت مقيد، نعمة من الله عز وجل. لكن يعرف الآباء والأجداد ما كانوا يعايشون في سنوات قديمة مضت في أيام رمضان أيام الصيف، يحصل الحر، وربما الواحد يقول له يعني رداء إذا أن تحته رداء عليه من الحر، والآن فإن الحمد لله من الله. هناك بعض الآداب منها تعجيل الإفطار وتأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في رواية وأخروا السحور. في الحديث الآخر: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بحضرها النجوم. خلافا للروافض والخوارج الذين يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم إذا قامت الشمس وأذن المؤذن على الغروب فإنه صباح الفطر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبرت وأدبر النهار منها وقامت الشمس أفطر الصائم. كذلك تأخير السحور، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن بالسحور واقع بركة. يكون في هذا الوقت ربما يصلي يدعو في الثلث الأخير من الليل وفي السحر وقت النزول الإلهي، يقول الله تعالى: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وربما يتصدق في هذا الوقت على مسكين، ربما يدعو، ربما أعمال كثيرة يطبق السنة بالسحور، طبق السنة ولو بجرعة ماء. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يقول صلى الله عليه وسلم. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكثر السحر في قيامك مخالفة لليهود والنصارى عندما تكون تتسحر ولو بجرعة ماء، كما جاء في الحديث: تسحر ولو بجرعة ماء. وفي الحديث الآخر: نعم سحرهم من التمر. يقول الشيخ صالح الحمزة: ولو أن تشرب فنجان قهوة وفنجان شاي. طبقت السنة في قيامك للسحور في هذه الوقت. وهذا يا إخوة بعض الأحكام التي أحب أن أذكر منها ما تيسر باختصار، وكنت قد كتبت بفضل الله تعالى مسائل الصيام وعرضتها على شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أذكر منها ما تيسر باختصار. منها حكم صيام يوم الشهر، وهو يوم 30 شعبان، إذا حال دون الرؤية غيم أو غدر أي غبار. قال شيخنا رحمه الله: شيخ أحمد، لا يجوز صيام يوم الشهر بنية الاستقبال لرمضان، وهل يحمل على الكراهة أو على التحريم محل نظر، وخلاف بين أهل العلم والقول بأنه محرم. هذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب، لا يجوز صيام يوم الشهر بنية استقبال رمضان. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا عجلا كان يصوم صوما فليصوم. واحد يصوم الاثنين والخميس، واحد يوم ثلاثين والخميس، واحد يصوم يوما ويفطر يوم الرابع يوم آخر يوم يوم الصوم يوم الصوم يجوز له ذلك. شخص عليه نوام رمضان السابق ويقضي إلى آخر يوم من شعبان يجوز له ذلك. كذلك من المسائل: إذا تأخر الإعلام عن دخول شهر رمضان ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر، واحد ليلة 30 شعبان نام وبكر، وبعد ما نام بعد العشاء مباشرة جاء إعلام بأن غدا رمضان، هناك ما استيقظ إلا الفجر، كان يصلي الفجر هناك بعد ما صلى الفجر الأخرى يوم رمضان، قال الله مات. يجب عليه الإنسان عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصيام من الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. كذلك من المسائل: شخص بدأ الصوم في بلد ثم أكمله في بلد آخر، وكانت في البلد الذي بدأ فيها متقدمة بالصوم على البلد الذي أكمل فيها الصوم، فكيف يصنع؟ قال شيخنا الشيخ احمد رحمه الله يجب ان يرتبط في البلد الذي يقدم اليه سواء في تاخر الغروب او في تاخر الهلال، الا انه اذا بدا الصوم في بلد دخل في الصيام قبل البلد الذي قدم اليه وصام اهل البلد الذي قدم اليه 30 يوما فانه يجب عليه ان يفطر إذا بلغ صومه بالنسبة للبلد التي بدأ بالصوم فيه أكثر من 30 يوما بالنسبة للبلد التي قدم إليها، وينبغي أن يفطر سرا. ما حكم الاحتياط الإمساك قبل الفجر والفطر بعد ظهور الليل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخنا وخلافه هو بدعة وموافقة لطريقة اليهود والنصارى ومن وفقهم من الرافضة، والسنة الثالثة ما ذكرناها لا يزال الناس بخير مع عجل الحديث. والمستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر لحديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قربت ربع الساعة. كذلك ما حكم من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟ قال سماحة الشيخ ابن باز من أكل شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصوم صحيح ما لم يتعين أنه أكل أو جلد بعد الليل، لأن الأصل برناء الليل والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشمس في آخر الليل. أما من أكل الشاء أو شرب شاء في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل برناء النهار ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكل من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها. كذلك من المسائل انه يجوز ابتلاع الريح، بعض الناس يكلف نفسه حرج مع الريح كل وقته يعجبه يتحرك في ابتلاع الريح، لكن يقرا يعني النخاعه اذا وصلت الفم فعليه عدم ابتلاعه. قال الشيخ ابن باز هذه يعني النخاعه يجب على الرجل والمراه بسطها وافرادها وعدم سلاحها. كذلك من المسائل التنفر بالنية للصائم أمر محدث مبتدع، والنية محلها القلب، لا يتنفر بالنية، لا يتنفر بالنية للصوم. كذلك من المسائل قطرة الأم، قطرة الأم. قال الشيخ ابن باز أما قطرة الأنف لا تجوز لأن الأنف منفذ. قال شيخنا الشيخ أحمد منفذ رئيس في تعليقه على الختام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حيه. أما قطرة العين والأذن قال العلامة شيخ ابن باز الصحيح أنها لا تفطر، لأن العين ليست منفذا، لكن لو مر احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. قلت وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه لو أخر التفطير في عينيه أو أذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف. قال شيخنا الشيخ أحمد ما لم يترتب عليه ضرر بالمريض. وشيخنا الشيخ أحمد يرجح أن قطرة العين مثل قطرة الأنف. كذلك بالنسبة للإبر قد ذكرنا أن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن نفسه والشرب هذه المفسدة للصوم، أما الإبر التي في العضل أو في الوريد بالنسبة ما يكون في العضل أو في الوريد، الإبرة العلاجية في العضل أو في الوريد. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها لا تبطل سواء كانت في العضل أو في الوريد. وبعض العلماء يفرق، قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله منا حفظته عن أهل العلم سالما من مشايخنا وكبار زملائنا أنهم يفرقون بين ما يكون في العضل وبين ما يكون في الوريد، فيجعلون ما في العضل غير مفرق فغير مفطر، وما في الوريد مفطرا سواء قصد به التغذية أم لا. ما حكم استعمال الكحل في رمضان؟ رد حديث الإسلام ابن تيمية وابن القيم القول بجوازه حتى لو وجد طعمه في حلقه، وذلك لبعض الأحاديث الواردة في النهي عنه في وقت الصيام. قال البخاري رحمه الله: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الأولى تركه إلا لضرورة أو تأجيله في الليل أو قبل الفجر. كذلك من المسائل حكم استعمال بخاخ الربو الذي يستعمل لكي يخفف ضيق النفس الحاصل في الضغط وغيره. قال الشيخ ابن باز: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه، لأنه لا يشبه الأكل والشرب، فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وقد سئلت عن هذا وتوقفت فيه أولا، وأردت أن أقف على الحقيقة، فجاء إلي أحد السائلين للآلة التي يستعملونها لتخفيف الضغط، فأمرت الرجل أن يقف عليها أمام راحة يدي، ولم أرى شيئا منها له جهد، إنما أحسست بهواء بارد، فتبين لي أنها لا تعد مفطرة، فهي كالهواء الذي يستنشقه الإنسان، أو الدخان الذي يحصل من غير مصدر. وقد ذكر بعض المتخصصين بهذه الأمور أن هذه الآلة التي تستعمل الرب فيها أكسجين والروح، ولهذا لا أرى فيها بأسا كما أفتى الجمهور. لكن إذا كان هذا الهواء فيه مادة أخرى مضافة، إذا كان فيه مادة أخرى مضافة مع الهواء، وهذه المادة تصل إلى الجو، فهذا يكون لها حكم آخر ولون آخر. أما إذا كان مجرد هواء فلا تسد الصوت. كذلك من مسائل الرعاه اثناء الصيام او خروج الدم نزول الدم، يعني غير دم الحيض الرعاه او الاستحاضه غير الحيض، استحاضه تسمى نزيف، فلا تفسد الصوت، لا تفسد الصوت. حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، قال الشيخ ابن باز: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهو مفطر آخر. حكم خلع أو تنظيف أو حشو الأسنان في أثناء الصيام هل يؤثر على الصائم؟ قال الشيخ ابن باز: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك محكوم عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. دواء الغرغرة، دواء الغرغرة هل هو مفسد للصوم أم لا؟ بعض العلماء يرى الدواء شيخ الحديثين، وشيخ من شيخ يقول: أنا لا أرى جواز الغرغرة فرحا، بل أراه ممنوعا ومحرما، لأنه مخاطر بالصوم، حيث إن الغرغرة لا بد أن تكون في اللهوات الداخلية، وإن التحكم في الماء بعد أن يجاوز اللهوات صعب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنجاء إلا أن تكون صائما. فإذا كانت المبالغة في الاستنشاق منهيا عنها فإن الغرض فيها تخاطر الصيام في الجار أو لا. كذلك من المسائل من غلبه الجوع والعطش وخشي على نفسه التلف أبيح له الفطر دفعا للضرر الحاصل عليه. والأدلة الشرعية هي نفي الحرج وتقصيد التيسير ودفع المشقة. يجوز للمرأة الصائمة وضع الحناء على رأسها وعلى يديها ورجليها ولا يؤثر ذلك على صومها. يجوز أن تستعمل الصائم دهن دهن الشعر والجلد لأن مسام الجلد ليست منفذة من منافذ الجسم إلى الجوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والامتهان لا يفضل لغيره. يجوز شم الروائح الطيبة والتطيب في الطيب. قال شيخ الإسلام وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. كذلك إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب من غير قصد فإنه لا يؤثر على صومه لأنه دخل بدون قصد منه وهو لا يستطيع الاحتراز منه. عن ابن عباس رضي الله عنه سئل الرجل يدخل حلقه الذباب فقال لا يبطل. ذكره ابن قدامة وابن حجر. كذلك المسائل من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أم طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله. ولو كان النهار قصيرا في بعض البلدان يكون الليل ما يقارب 20 ساعة. فما دام عندهم ليل ونهار فيجب عليهم الصوم وقت النهار ولو كان طويلا ولو كان قصيرا كذلك. إما أن يكون طويلا أو قصيرا فما دام هناك ليل ونهار يجب عليهم الصوم. كذلك الحامل والمرضع. قال الشيخ ابن باز الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض. إذا شق عليهم الصوم لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة وذلك كالمريض. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم مسكينا وهو قول ضعيف مرجوح. والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ما حكم الرجل الذي كلما يصوم يوم عليه فيجبد ويخدم ويبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه مجنون؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويكفي. فإذا كان يصيبه في أي وقت صام كان عاجزا عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون؟ قال الشيخ ابن باز تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه. فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. قال شيخ ابن تيمية رائحته نفانة عن معدوم والأولى تركه إذا أمكن أن يجعل قبل البيت أو في البيت يكون أتوقع أحسن. كذلك إذا طرت الحائض أثناء نهار رمضان أو قدم المسافر من سفره وكان قد أفطر قال الشيخ ابن باز عليهما الإمساء في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو ثبت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم عند جمهور العلماء كذلك من المسائل إذا أفطر الصائم المسافر ثم مر ببلده غير بلده فهل يلزمه الإمساك؟ إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام كأقل
أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يزل ذلك اليوم الذي قضى الذي قدم فيه ويقضيه، ويلزمه الصوم بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافر. ما حكم استعمال السواك للصائم؟ ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى كراهة ذلك بعد الزوال، ولكن القول الصحيح عدم الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. ولحديث عامر بن ربيعة الحسن وفيه من قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله يتسوق وهو صائم. ولأن الرائحة التي تنبعث ليست من الفم، هي من المعدة عند قلوب الطعام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين، ولم يكن دليل على كراهته دليل شرعي. قال ابن عمر: يسكاك في أول النهار وآخره. هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض في رمضان؟ قال الشيخ ابن باز: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل خبرة الأمناء الأطباء ومن في حكم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، فقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها القضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا. الحقنة الشرعية وهي إدخال شيء من الدواء المسروق فهي مفسدة للصوم عند جمهور الفقهاء، لأنها تدخل من منفى الخبيث وتصل إلى الجو، وما كان ذلك فذلك مفضل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها غير مفسدة للصوم، وهذا ما رجحه جماعة الشيخ ابن باز. قال رحمه الله: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض، لأصح قولي العلماء. ما حكم صوم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ يصوم ميتاً. قال الشيخ ابن باز: الصحيح أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته. ما حكم أكل ما لا يتغذى به كالطين والورق وغيرها؟ قال ابن قدامة: والنووي: أكل ما يتغذى به مفطر في الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك أكل ما لا يتغذى به مفطر. قال ابن قدامة: والنووي، وهو قول عامة أهل العلم السلف والخلف. قال شيخ الشيخ أحمد: لأنه يدخل الجوف، لأنه يدخل الجو. ما حكم الشيشة والدخان الصائم؟ المفطر؟ نعم. قال شيخ الشيخ أحمد: نعم، لأنها من الخبائث، والصوم لا يتلاءم مع الخبائث، ولأنه مقصود بها الانتعاش النفسي والانتعاش الجسمي هل البخور مفسد للصوم؟ هذا محل خلاف. كل الإنسان استخدم الطين، بخر الطين، هل يفسد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كذلك تعم بالتهم والابتسال والبخور والطين. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإخبار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، فالبخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ ويلعب الأجسام والدهن، والدهن يتشرب البدن إلى آخره. وكذلك يتقوى فلما لم ينهى عنه الصائم دل ذلك على جواز تطيبه وتمقله وانتهاء كذلك امتحانه. قال شيخنا الشيخ احمد المسؤول عن البخور هل هو مفسد؟ قال الجواب لا، لانه كسائر الدخان الذي يحصل للانسان ان يستنشقه بدون قصد. وقد كنا نساء الصحابه يعانين الطب ولا بد ان يحصل في الدخان ما يحصل، ولم ينههن صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما ما سبق ان الدخان الذي هو السياره والحيجه انه مفسد، كذلك انه من الخبائث، ولانه مطلوب لانتعاش الجسم، فلذلك كان مفطرا. المذي غير المذي، المذي يقول شيخنا الصحيح انه غير مفسد الصوم، لانه مما تعم به البيوع. من نام جميع النهار ولم يستيقظ الا بعد الغروب هل يعتبر صوم صحيحا؟ قال شيخنا هناك فرق بين النوم الخفيف والثقيل وبين الإغناء القصير والطويل. فالظاهر ان النوم ان كان طويلا فانه يعتبر صاحبه مكيفا ولا يسقط عنه التكليف، فان كان متسببا في كثره النوم فانه يكون آثما لتسببه، وان لم يكن متسببا فليس عليه شيء، وعليه ان يقضي ما فات من الصلوات في حال النوم صوته صحيح. ولا يجوز له ان يتساهل في الشهر تضيع الصلوات. من افطر في المطار او على الطائره قبل اقلاعها ثم بعدما اقلعت راى الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وكذلك اذا اقلعت قبل الغروب بقليل ثم ازداد بعدما اقلعت زاد الوقت، فهل نقول يفطر على وقت المطار او يفطر على الصبح؟ لا، يجب عليه ألا يفطر حتى تغرب الشمس ولو تأخر الوقت، ولو تأخر الوقت. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك العام بإذن الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، ونحن على مقربة من شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإن مما يشرع للناس ترى الهلال، لمن عنده استطاعة لترى هلال رمضان إذا جاء رمضان أو جاء وقت الترائي، لأنه جاء بالحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، لأن الناس تراه الهلال. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا رؤي الهلال هلال رمضان إن من السنة أن يأتي بالدعاء، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان
والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، حديث حسن. وفي لفظ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. رمضان شهر مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول لهم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صياما فيه تفتح أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. توقف، أتاك شهر مبارك شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه مردة الشياطين في لفظ وسلسلة الشياطين. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أول ليلة من رمضان قال: مرحبا بشهر خيرا كله، صيام النهار وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغه رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله الله منهم. رمضان، الصيام، ما هو الصيام؟ ما معنى الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، مصدر صام يصوم صوما وصياما، وهو الإمساك، ولذلك سمي الممسك عن الكلام صائما. قال الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وسمي الفرس الذي يمسك عن العلف صائما، وخير صيام وخير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرف الهجوم. أما بالشرع فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات: الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السليم من الموانع كالحائض والنفساء بشروط خاصة، شروط للجزاء للإجزاء وأخرى للصحة، هو أن الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر خالي من الموانع. مسلم يخرج به الكافر لا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومتى أسلم لزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما مضى، ومع ذلك هو مخاطب به
الكفار تخاطبون في فروع الشريعة. البالغ يخرج به الصغير فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه حتى يبلغ ويحصل بلوغه إما بإنزال المني أو بنبات الشعر خشن أو بخمسة عشر أو الحيض أو النفاس في حق النساء. العاقل فلا يجب الصوم على المجنون. وإذا كان الشخص يفيق أحيانا ويصح أحيانا لزمه الصوم، يعني يفيق أحيانا ويغمى عليه أحيانا أو يذهب عقله، لزمه الصوم متى أفاق ولم يجب عليه القضاء ما جن فيه. الجن أحيانا ويفيق أحيانا، ما وقت الإفاقة يجب عليه الجنون ليس عليه صيام ولا يرضي رمضان. المقيم يخرج به المسافر فلا يجب عليه الصوم ويباح له الفطر، لكن يجب عليه القضاء. من كان منكم مريضا على السفر فعدة من ايام القضاء. القادر يخرج به غير القادر وهو العالم عن الصيام لمرض او كبر، كان المرض لا يرجى به او كبر عالم عن الصيام كبر فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مع الاحتياط. وأما إذا كان هذا الكبير لا عقل له يهدي ولا يعني كبير في السن وعقله ذهب، فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم. خالد من المراحل حيض النفاس لا يصح منها الصوم ويجب عليها القضاء. إخواني الكرام، هذا الشهر المبارك إذا بلغك الله إياه تحمد الله على بلوغه وافرح وابتهج بقدومه واحزن على استغلاله واغتنامه وعقد العزم الصادق على استغلاله وعمارة أوقاته. قال الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. كذلك عليك بالتفقه في أحكامه، في أحكام الصوم. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتفقه في الصوم يجب عليك وجوبا، وانت من اهل الصيام ان تتفقه احكام الصيام. طلب العلم فريضه على كل مسلم، وهذا ركن من اركان الاسلام واجب عليك. يجب عليك ان تتعلم ما هي مفسدات الصيام، ما هي الاشياء التي تنقص اجر الصوم الى غير ذلك. على الداعيه والخطيب والامام أن نذكر بفضل الصيام وأن بين أحكامه، أحكام الصيام وما فيه من أجور وفضائل. كذلك أيها الأخوة، هذا الشهر المبارك شهر رمضان وشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. القرآن أنزل في شهر رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر، صبر على طاعة الله، صبر على أقدام الله، صبر على معاصي الله. جميع أنواع الصبر تجتمع في صوم رمضان. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل أجره إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قال بعض السلف: أجر الصوم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرق لهم غرفا. إذا جاء رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، وفي رواية: تفتح أبواب السماء
وفي رواية تفتح أبواب الرحمة وتصفد الشياطين. فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادتها خير من عبادة ألف شهر القارب 83 عاما وأربعة أشهر.
فضل عظيم يا ألف شهر الله،
الدعاء فيه مستجاب كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوة منهم الصائم عند فطره. وفي الحديث الآخر لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. من فضائل الصيام أن الصوم جنة من النار، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم الصوم والصوم جنة. وفي الحديث الآخر في الصحيحين حديث سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله فأعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. قال الشيخ ابن باز في سبيل الله عند طاعة الله في مرضاة الله ليس المراد به الجهاد فقط على رأي الشيخ رحمه الله. وفي الحديث الآخر الذي عند الترمذي بسند صحيح جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فضائل عظيمة. الصوم جنة من الشهوات كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم من أعظم أسباب دخول الجنة كما في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح قال قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم ينفع يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه يوم القيامة كما عند الإمام أحمد والحافظ بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه إلى يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل. نوم الليل إقراء القرآن ليس سهرا على مسلسلات، ليس سهرا على تمثيليات، ليس سهرا على مواقع ومنتديات، ليس سهرا على تفضيل احلام على القران. لا حزن الا باذنتين رجل اتاه الله القران او يتلوه اناء الليل اناء النهار، ورجل اتاه الله الحكمه السنه فهو يقضي بها ويعلمها. وفي روايه رجل اتاه الله مالا الصوم كفاره مغفره للذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاه والصيام والصدقه. في الحديث الاخر الصحيحين من صام يوما من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل وقال رغم أنف امرئ بلغه الله رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين قلت آمين. في الحديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر قد ينبغي أن يحكم له. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق إن اجتنبت الكبائر
الصوم سبب للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث قوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل وسهل الصحيحين: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا أهل السلام، فإذا دخلوا أغلق كما عند ابن خزيمة، فلم يدخل منه غيره، ومن دخل يشرب كما عند ابن خزيمة، ومن يشرب فلا يرمى بعدها أبدا. رمضان شهر العتق من النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. رمضان شهر الجود والكرم، كما كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا بلغك الله رمضان يا عبد الله فاغتنم هذا الشهر، استقبله بالفرح والسرور واغتنام لياليه وايامه، فقد لا تبلغه في سنوات ممتنه، قد لا تكمله كم من اناس صاموا معنا في اعوام مضت وجاء رمضان وهم في عده من اموالهم، الله اعلم ان تكلوه. فاذا بلغك الله رمضان فاغتنم الشهر. بعض الشباب اذا جاء رمضان تجدهم من قبل رمضان استعداد كالشافات ومواقع للعب في الليل والنهار، يحصل لعب ما لا يحصل في رمضان، في الليل لعب وفي النهار بعد الفجر الى الساعه التاسعه وهو لاعب. سبحان الله، لا تضيع الاوقات، لا يفر رمضان. عند كثير من الشباب تضيع الاوقات فيه ليله خير من الف شهر. اغتنم الشهر، اغتنم الشهر يا عبد الله اذا بلغك الله اياه. من احكام الصيام ما هي الاعذار المبيحه للفطر؟ اولا: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين. وعند الدار القرآني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، لكن يجب على من رآه أن ينكر عليه وأن يذكره وأن يذكره، ولا يستمر ويتمادى في الفتن، يجب عليه أن يحتل بصيامه. كذلك من أحكام الصيام أن المسافر يباح له الفتن، فإن كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم في السفر على بعض أهل العلم الأفضل في حقه الصوم. وذهب بعض أهل العلم أنه الأفضل في حقه الفطر مطلقا سواء شق عليه أو لم يشق، أما الجواز فهو جائز له الفطر في السفر. كذلك العاجز عن الصيام عند مستمرا لا يرجى برؤه، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اذا قرر ذلك طبيب حاذق مسلم كما ذكر بعض اهل العلم الجهد بدينه، لان هذا يشق عليه الصوم، فهل يستطيع الصوم او يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع كيلو ونصف مع الاحتياط، والشهر 45 كيلو جرام،
سواء من أول الشهر من وسطه من آخره. كان الشيخ أحمد يرى أنه إذا مرت العشر الأولى يطعم بعدها، إذا مرت العشر الوسطى يطعم هكذا. كذلك المرض، أما المريض الذي يرجى مرضه فإنه يرخص له في الفطر ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، قضاء الأيام التي أفطرها. كذلك ممن يفطر الحائض والنفساء يحرم على الحائض الصوم والنفساء، ولو صامتا لم يصح منه. فإذا رأت الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فإن صوم ذلك اليوم فسد ويلزمها القضاء عن ذلك اليوم. وإذا رأت الطهر ولو قبل طلوع الفجر بلحظة فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس وتصلي قبل طلوع الوقت. يجب أن تبقى له النساء. كذلك الحامل والمرضع يباح لهن الفطر، فإذا خافت على نفسيهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافت على ولديهما فذكر جمع من الفقهاء أن عليها مع القضاء الكفارة إطعام كل المسكين، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس عليها القضاء فقط. وألحق بعض الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار الهدي الذي أشرنا إليه الذي بلغ الهديان وصنف تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه. كذلك من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره يفطر لدفع ضرورة غيره. إنسان يعمل على انتفاع المدرسة ويعمل على انتفاع الحريم ويحتاج هذا إلى جهد كبير، فيباح له الفطر إذا احتاج إلى الفطر حتى يتطوع على انتفاع الحريم يحتاج إلى ذلك. يعمل في انتفاع المدرسة مثلا في إنقاذ غرقة، سقط غرقة في بحر نعم ويحتاج إلى جهد، ما له الفطر إذا احتاج إلى ذلك لإنقاذ غيره. مفسدات الصوم، الجماع في نهاية رمضان أعظم المفسدات، كفارته مغلظة كفارة الظهار، عتق رقبة فمثلا يجب صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فلا يجب التساهل في ذلك. الصحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، في روايه احترقت، قال وما اهلكك؟ قال وقال الله خير. كذلك من مشكلات الصوم انزال المني باختياره بتفعيل او لمسه او استمناء او غير ذلك، ان هذا يفسد يفسد الصوم ولكنه وعليه القضاء فقط. أما الإنزال إنزال المني بالاحتلام أو بمجرد التفكير فلا يفلح للصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. من مفسدات الصوم الأكل والشرب عامدا ذاكرا قاصدا لصومه، هذا مفسد في الصوم، من اكل او شرب فعنه ذاكرا قاصدا فسد صومه وهو آثم في عقوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت بقوم معلقين بعراقيبهم مشققه اشجارهم تسيل اشجارهم بالدم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل ان تحل في صومهم، يفطرون بغير فطره، هذا فيه وعيد واجب الحذر من ذلك. ينتبه الشباب لا تزال هذا الامر،
بعض الشباب يذهب يلعب ويرهق نفسه بالنهار باللعب وجاء على العاشر الى بني منعه خاصه الشباب اصحاب الملاعب يلعبون بالنهار ما يجي الساعه التاسعه لو تعبانين كنا نسمع في العالم فيجب الانتباه بارك الله فيكم انتباه للاولاد يا اخي الصحابه يجعلون اللعب من العلم للصبيان يتلهون بها عن الاكل والشرب وهم ليسوا من اهل الصيام من باب التعبير كيف للمكلف اجز له ان يتساءل بالله كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الاكل والشرب تحقن الدم المريض الذي يحقن بالدم هذا من مفسدات الصوم لان الدم خلاصة الجميع كذلك الذي يحطم بالمغذيات الإلكترود نحوها الإبر المغذية مفسدة للصوم كذلك من المسائل المختلف فيها الحجامة ذهب الحنابلة لأن الحجامة مفسدة للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاج وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن باز وغيره وذهب الجمهور إلى أن الحجامة غير مسلة للصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم صائم ورجح ذلك شيخ الشيخ أحمد رحمه الله وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إن كانت تضعف الصائم فهي مكروهة تكره إذا كانت تضعف الصائم والأحوط اجتناب الحجامة في نهاية رمضان خروج من الحجامة كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه الطير تلقى الله عليه من خرج البيت غير خياره تلقى الله عليه ومن استقاء فليقضي من تعمد اخراج القيد اما تعمد شمر على الروائح لكي يستغرق او ادخل يده في فمه لكي يستغرق تعمد ذلك فاستغرق فانه قد ارسل صومه ويجب عليه القضاء وقد نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصوم بتعمد القيد كذلك من مفسدات الصوم خروج الحيض والنفاس كما اشرنا ولو قبل الخروج بلحظه يفسد الصوم خروج النفاس ينبغي للصائم ويستحب له الانكار والاجتهاد لقراءه القران في شهر رمضان وهو شهر القران شهر الصدقه شهر الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء شهر رمضان شهر الصدقات افضل الصدقه صدقه في رمضان شهر الدعاء كذلك مما ينبغي تركه قول الزور وشهادة الزور واللغو والرذل يجتنب الصائم الاهتمام مما ينقص اجر الصوم قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الاكل والشرب انما من اللغو والرذل فإن سألتك أحد أو جهل عليك أن يقول إني صائم قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيام السهر والتعب كذلك هناك مكروهات للصائم منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء لحديث لطيف بن صور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك القبلة للصائم إن كان هذا شابا ويخشى عليه الوقوع بالحرام فيلزم ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر وهو صائم لكن كان أملككم بإذنه صلى الله عليه وسلم. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة. كذلك ابتلاع المقامة. الشيخ بل هذه يجب وصفها وعدم ابتلاعها. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام الصائم يصبح جنبا فأصبح طلع الفجر وهو جنب فصومه صحيح ولكن يجب عليه أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر لكي يصلي مع الناس الفجر في جماعة. تقول عائشة بن أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان هذا في خلاف في أول الإسلام ثم استقر الأمر لأنه لا شيء في ذلك. مما يباح للصائم ذوق الطعام للحاجة. قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الخس أو الشيء ما لم يدخل حلقه فهو صائم. كذلك مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العرق أو من الحر. قال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. قال الآن في نعمة من الله السيارة مخيرة والمسجد مخير محل العمل مخير والبيت مخير نعمة من الله عز وجل. لكن يعرف الآباء والأجداد ما كانوا يعايشون في سنوات قديمة مضت في أيام رمضان في أيام الصيف يحصل الحر وربما الواحد يقول له يعني رداء تحته رداء عليه من الحر. والآن فإنه الحق في نعم الله. هناك بعض الآداب منها تعجيل الإفطار وتأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في رواية وأخروا السحور. في الحديث الآخر لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بهبرها النجوم. خلافا للروافض والخوارج الذين ينخرون الإفطار أن تشتبك النجوم قامت الشمس وأذن المؤذن على الغروب فإنه يباح الفطر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها وغاب الشمس أفطر الصائم. كذلك تأخير السحور. يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور واقع بركة. يقوم في هذا الوقت ربما يصلي يدعو في الثلث الأخير من الليل وفي السحر وقت النزول الإله يقول الله تعالى هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. ربما يتصدق في هذا الوقت على مسكين ربما يدعو ربما أعمال كثيرة يطبق السنة بالسحور طبق السنة ولو بجرعة ماء. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يقول صلى الله عليه وسلم. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر في قيام مقارنة اليهود والنصارى عندما تقوم تتسحر ولو بشربة ماء كما جاء في الحديث تسحر ولو بجرعة ماء. وفي الحديث الآخر نعمة سحره من التمر. يقول الشيخ صالح قوله ولو أن تشرب فنجان قهوة وفنجان شاي طبقت السنة في قيامك للسحور في هذه الأمور. وهذا يا إخوة بعض الأحكام التي أحب أن أذكر منها ما تيسر باختصار
كنت قد كتبت بفضل الله تعالى مسائل الصيام وعرضتها على شيخنا الشيخ احمد رحمه الله، اذكر منها ما تيسر باختصار. منها حكم صيام يوم الشهر وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون الرؤيه غيم او غدر اي غبار. قال شيخنا رحمه الله شيخ احمد لا يجوز صيام يوم الشهر بنية استقبال لرمضان، وهل يحمل على الكراهة أو على التحريم محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والقول بأنه محرم هذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. لا يجوز صيام يوم الشهر بنية استقبال رمضان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا عنا كان يصوم الصوم بين يسوع واحد يصوم الاثنين والخميس، واحد يوم ثلاثين والخميس، واحد يصوم يوم ويفطر يوم الرابع يوم آخر يوم يوم الصوم يوم الصوم يجوز له ذلك. شخص عليه قضاء رمضان السابع ويقضي إلى آخر يوم من شعبان يجوز له ذلك. كذلك من المسائل إذا تأخر الإعلام عن دخول شهر رمضان ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر، واحد ليلة 30 من شعبان نام وبكر وبعد ما نام بعد العشاء مباشرة جاء إعلام بأن غدا رمضان، هنا ما استيقظ إلا الفجر كان يصلي الفجر وين؟ بعد ما صلي الفجر يوم رمضان قال الله مات، يجب عليه الانسان وعليه القضاء. لماذا؟ لانه لم ينوي الصيام من الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. كذلك من المسائل شخص بدا الصوم في بلد ثم أكمله في بلد آخر وكانت البلد التي بدأ فيها متقدمة بالصوم على البلد الذي أكمل فيها الصوم فكيف يصنع؟ قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يجب أن يرتبط بالبلد الذي يقدم إليه سواء في تأخر الغروب أو في تأخر الهلال، إلا أنه إذا بدأ الصوم في بلد دخل في الصيام قبل البلد الذي قدم إليه وصام أهل البلد الذي قدم إليه 30 يوما فإنه يجب عليه أن يفطر إذا بلغ صومه بالنسبة للبلد التي بدأ بالصوم فيه أكثر من 30 يوما بالنسبة للبلد التي قدم إليها، وينبغي أن يفطر سرعة. ما حكم الاحتياط في الإمساك قبل الفجر والفطر بعد ظهور الليل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخنا وخلافه هو بدعة وموافقة لطريقة اليهود والنصارى ومن وفقهم من الرافضة، والسنة الثالثة ما ذكرناها لا يزال الناس بخير مع عجل الحديد. والمستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر لحديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه، قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية يعني قربت ربع الساعه. كذلك ما حكم من اكل شاكا في طلوع الفجر او غروب الشمس؟ قال سماحه الشيخ ابن باز من أكل شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصوم صحيح ما لم يتعين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشمس في أصل دينه. أما من أكل شاك أو شرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها. كذلك من المسائل انه يجوز ابتلاع الريح. بعض الناس يكلم نفسه حرك مع الريح كل وقته يعني يتحرك في ابتلاع الريح، لكن يقرا يعني عند فقاعه اذا وصلت الفم فعليه عدم ابتلاع. قال الشيخ ابن باز هذه يعني المقاعه يجب على الرجل والمرأة بسطها وإفرادها وعدم ابتلاعها. كذلك من المسائل التلفظ بالنية للصائم أمر محدث مبتدع، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بالنية، لا يتلفظ بالنية للصوم. كذلك من المسائل قطرة الأمر، قطرة الأنف. قال الشيخ ابن باز أما قطرة الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ. قال الشيخ أحمد منفذ رئيس في تعليقه على الكتاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حيثه. أما قطرة العين والأذن قال العلامة شيخ ابن باز الصحيح أنها لا تفطر لأن العين ليست منفذة، لكن لو مضى احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. قلت وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه لو أخر التفطير في عينيه أو أذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف. قال شيخ أحمد ما لم يترتب عليه ضرر بالمريض. وشيخنا الشيخ أحمد يرجح أن قطرة العين مثل قطرة الأنف. كذلك بالنسبة للإبر قد ذكرنا أن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه موسدة للصوم. أما الإبر التي في العضل أو في الوريد بالنسبة ما يكون في العضل أو في الوريد الإبر العلاجية في العضل أو في الوريد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها لا تبطل سواء كانت في العضل أو في الوريد. وبعض العلماء يفرق. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله منا حفظته عن أهل العلم سالما من مشايخنا وكبار زملائنا أنهم يفرقون بين ما يكون في العضل وبين ما يكون في الوريد، فيجعلون ما في العضل غير مفرق فغير مفطر، وما في الوريد مفطرا سواء قصد به التغذية أم لا. ما حكم استعمال الكحل في رمضان؟ رد حديث الإسلام ابن تيمية وابن القيم القول بجوازه حتى لو وجد طعمه في حلقه، وذلك لبعض الأحاديث الواردة في النهي عنه في وقت الصيام. قال البخاري رحمه الله ولو يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله الأولى تركه إلا لضرورة أو تأجيله في الليل أو قبل الفجر. كذلك من المسائل حكم استعمال بخاخ الربو الذي يستعمل لكي يخفف ضيق النفس الحاصل في الضغط وغيره. قال الشيخ ابن باز حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه لأنه لا يشبه الأكل والشرب، فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وقد سئلت عن هذا وتوقفت فيه أولا وأردت أن أقف على الحقيقة، فجاء إلي أحد السائلين للآلة التي يستعملونها لتخفيف الضغط، فأمرت الرجل أن يقف عليها أمام راحة يدي ولم أرى شيئا منها له جهد، إنما أحسست بهواء بارد فتبين لي أنها لا تعد مفطرة،
فهي كالهواء الذي يستنشقه الإنسان، أو الدخان الذي يحصل من غير مصدر. وقد ذكر بعض المتخصصين لهذه الأمور أن هذه الآلة التي يستعمل الرب فيها الأكسجين والروح، ولهذا لا أرى فيها بأسا كما أتكلمون. لكن إذا كان هذا الهواء فيه مادة أخرى مضافة، إذا كان فيه مادة أخرى مضافة مع الهواء، وهذه المادة تصل إلى الجو، فهذا يكون لها حكم آخر وبلغ آخر. أما إذا كان مجرد هواء فلا تسد الصوت. كذلك من مسائل الرعاة أثناء الصيام أو خروج الدم ونزول الدم، يعني غير دم الحيض والنفاس، كالرعاة أو الاستحاضة، استحاضة غير الحيض، استحاضة تسمى نزيف، فلا تفسد الصوت، لا تفسد الصوت. حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، قال الشيخ ابن باز يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهو مفطر آخر. حكم خلع أو تنظيف أو حشو الأسنان في أثناء الصيام هل يؤثر على الصائم؟ قال الشيخ ابن باز ليس لما ذكر بالسؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك محفوظ عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. دواء الغرغرة، دواء الغرغرة هل هو مفسد للصوم أم لا؟ بعض العلماء يرى الدواء شيخ ابن تيمية، وشيخ من شيخ يقول أنا لا أرى جواز الغرغرة فرحا، بل أراه ممنوعا ومحرما، لأنه مخاطر بالصوم، حيث إن الغرغرة لا بد أن تكون في اللهوات الداخلية، وإن التحكم في الماء بعد أن يجاوز اللهوات صعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك للاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كانت المبالغة في الاستنشاق منهيا عنه فإن الغرغرة فيها تخاطر الصيام من باب أولى. كذلك من المسائل من غلبه الجوع والعطش وخشي على نفسه التلف أبيح له الفطر دفعا للضرر الحاصل عليه، والأدلة الشرعية هي نفي الحرج وتقصيد التيسير ودفع المشقة. يجوز للمرأة الصائمة وضع الحناء على رأسها وعلى يديها ورجليها ولا يؤثر ذلك على صومها. يجوز أن تستعمل الصائم دهن الشعر والجلد، لأن مسام الجلد ليست منفذا من منافذ الجسم إلى الجوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والامتهان لا يفطر لغيره. يجوز شم الروائح الطيبة والتطيب في الطين. قال شيخ الإسلام وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. كذلك إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب من غير قصد فإنه لا يؤثر على صومه، لأنه دخل بدون قصد منه وهو لا يستطيع الاحتراز منه. عن ابن عباس رضي الله عنه سئل الرجل يدخل حلقه الذباب فقال لا يخطئ، ذكره ابن قدامة وابن حجر. كذلك المسائل من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أم طويلا، ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. في بعض البلدان يكون الليل ما يقارب 20 ساعة، فما دام عندهم ليل ونهار فيجب عليهم الصوم وقت النهار ولو كان طويلا، ولو كان قصيرا كذلك، إما أن يكون طويلا أو قصيرا، فما دام هناك ليل ونهار يجب عليهم الصوم. كذلك الحامل والمرضع قال الشيخ ابن بدر الحاق والمرضع حكمهما حكم المريض، اذا كف عليهم الصوم لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدره وذلك كالمريض. ذهب بعض اهل العلم الى انه يكفيهما الاطعام عن كل يوم مسكينا وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب ان عليهما القضاء كالمسافر والمريض ما حكم الرجل الذي كلما يصوم يغمى عليه فيجهد ويغتب ويبقى اياما لا يفيق حتى يتهم انه مجنون؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ان كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فانه يفطر ويبقي، فاذا كان يصيبه في اي وقت صام كان عاجزا عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون؟ قال الشيخ ابن باز: تنظيف الاسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه الى جوفه، فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. قال شيخ ابن النجم: رائحته نبتانه والأولى تركه إذا لم تكن أن يجعل قبل البيت أو في البيت يكون أحوط أحسن. كذلك إذا ضرت الحاجة أثناء نهار رمضان أو قدم المسافر من سفره وكان قد أفطر، قال الشيخ ابن باز: عليهما الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليهما قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم عند جمهور العلماء كذلك من المسائل: إذا أفطر الصائم المسافر ثم مر ببلد غير بلده فهل يلزمه الإمساك؟ إذا مر المسافر في بلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يدرك ذلك اليوم الذي قضى الذي قدم فيه ويقضيه، ويلزمه الصوم ببقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافر. ما حكم استعمال السواك للصائم؟ ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى كراهة ذلك بعد الزوال، ولكن القول الصحيح عدم الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل ظهور، ولحديث عامر بن ربيع الحسن وفيه من قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله تسوق وهو صائم، ولأن الرائحة التي تنبعث ليست من الفم هي من المعدة عند خلو الطعام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين، ولم يكن دليل على كراهته دليل شرعي. قال ابن عمر: يستاك في اول النهار واخره، هل يجوز للمراه ان تستعمل حبوب منع الحيض في رمضان؟ قال الشيخ ابن باز: يجوز ان تستعمل المراه ادويه في رمضان منع الحيض اذا قرر اهل خبره الامناء الاطباء، ومن في حكم ان ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاد حفلها، وخير لها ان تكف عن ذلك، فقد جعل الله لها رخصه في الفطر اذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها القضاء الايام التي افطرتها ورضي لها بذلك دينا. العقده الشرعيه وهي ادخال شيء من الدواء فتره، فهي مفسدة للصوم عند جمهور الفقهاء لأنها تدخل من فم الخبيث وتصل إلى الجوف، وما كان ذلك فذلك مفضل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها غير مفسدة للصوم، وهذا ما رجحه جماعة الشيخ ابن باز. قال رحمه الله: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض، لأصح قولي العلماء. ما حكم صوم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ يصوم ميتا. قال الشيخ ابن باز: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته. ما حكم أكل ما لا يتغذى به كالطين والورق وغيرها؟ قال ابن قدامة: والنوم أكل ما يتغذى به مفضل في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك أكل ما لا يتغذى به مفضل. قال ابن قدامة: والنوم وهو قول عامة أهل العلم السلف والخلف. قال شيخنا الشيخ أحمد: لأنه يدخل الجو، لأنه يدخل الجو. ما قلت الشيشة والدخان الصائم يفطر؟ نعم. قال شيخنا الشيخ أحمد: نعم، لأنها من الخبائث، والصوم لا يتلاءم مع الخبائث، ولأنه مقصود بها الانتعاء النفسي والانتعاش الجسمي. هل البخور مفسد للصوم؟ هذا محل خلاف. كل الإنسان استخدم الطيب، بخر الطيب، هل يفسد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل أم ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كذلك تعم بالتهم الابتسال والبخور والطين. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين إفطار لغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. فالبخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ ويعمل أجسامه، والدهن والدهن يتشرب البدن يا أخي، وكذلك يتقوى به. فلما لم ينه عنه الصائم دل ذلك على جواز تطيبه وتوكله وانتهاء كذلك امتحانه. قال شيخنا الشيخ أحمد المسؤول عن البخور: هل هو مفسد؟ قال: الجواب لا، لأنه كسائر الدخان الذي يحصل للإنسان أن يستنشقه بدون قصد. وقد كنا نساء الصحابة يعانين الطب، ولو كنا أن يحصل فيه من الدخان ما يحصل، ولم ينههن صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما ما سبق أن الدخان الذي هو السيجارة أو الحيجة أنه مفسد، كذلك أنه من الخبائث، ولأنه مطلوب لانتعاش الجسم، فلذلك كان مفطرا. المليء غير المليء، المليء يقول شيخنا الصحيح أنه غير مفسد الصوم، لأنه مما تعم به البلوى. من نام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، هل يعتبر صومه صحيحا؟ قال شيخنا: هناك فرق بين النوم الخفيف والثقيل وبين الإغماء القصير والطويل. فالظاهر أن النوم إن كان طويلا فإنه يعتبر صاحبه مكيفا ولا يسقط عنه التكليف، فإن كان متسببا في فترة النوم فإنه يكون آثما بتشبهه، وإن لم يكن متسببا فليس عليه شيء، وعليه أن يقضي ما فات من الصلوات في حال النوم صوته صحيح. ولا يجوز له أن يتساهل في الشهر الشهوات. من أفطر في المطار أو على الطائرة قبل إقلاعها ثم بعدما أقلعت رأى الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وكذلك إذا أقلعت قبل الغروب بقليل ثم ازداد بعدما أقلعت زاد الوقت، فهل نقول يفطر على وقت المطار ويفطر على الصبح؟ لا، يجب عليه ألا يفطر حتى تغرب الشمس ولو تأخر الوقت. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع.
والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.